الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الضحاوية، وهو الدرس 19. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إلى آخر ما قال. أولا، يجب أن نعلم أن أهل السنة والجماعة جميعا على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأنها ليست في مرتبة واحدة، فهناك فرق بين الكبيرة والصغيرة. على هذا أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن بعد أن تقرر هذا، نحن بحاجة إلى معرفة الفرق بين الكبيرة والصغيرة. وقد أحسن ابن تيمية رحمه الله القول في هذه المسألة، وكلامه موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 650، من أراده يرجع إليه. وخلاصة ما ذكره أن الكبيرة والصغيرة الفرق بينهما أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو حد في الآخرة، أو ما ليس فيه حد في الدنيا أو قال: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، نفس المعنى هذا. وقال أيضا: ومعنى قول القائل، يعني هو نفس معنى قول القائل، وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة. ثم تكلم بكلام طيب في هذه المسألة، وقال الذهبي في كتابه الكبائر: والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا أي إثما من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء وفيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد، أو لعن على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد. هذا هو المشهور في الكبيرة. وما ليس بكبيرة فهو صغيرة. هذا هو الفرق بين الكبائر والصغائر، والتفريق ثابت بالأدلة التي ذكرنا من الكتاب ومن السنة ومن إجماع السلف الصالح رضي الله عنهم. بعد ذلك، من ارتكب كبيرة من الكبائر ما حكمه؟ طبعا إذا تاب، تاب الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويتوب على عباده. إن الله يغفر الذنوب جميعا كما قال سبحانه وتعالى: فالإنسان إذا تاب توبة صادقة قبل منه. لكن الكلام الآن على من مات على الكبيرة، يعني ارتكب كبيرة ومات عليها ولم يتب منها. قال المؤلف: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يعني من دخل منهم النار، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على الذنب وكان موحدا أنه تحت المشيئة، أنه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء عفى عنه، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الكلام الآن يأتي بعد هذا: إذا مات صاحب الكبيرة على الكبيرة ولم يغفر الله له ودخل النار، وهذا موجود، سيحصل هذا، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض الناس من الموحدين سيدخلون النار، حديث الشفاعة كثيرة في هذا. أي نعم. طيب، إذا مات ودخل النار هذا، هل هو مخلد في نار جهنم أم سيخرج منها؟ هذا هو الذي تحدث عنه المؤلف هنا، ولا شك أنه سيخرج منها بما أن معه التوحيد، هذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ومنها أحاديث الشفاعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وذكر في أحاديث الشفاعة الكثيرة، ما يدل على أن أهل الكبائر يخرجون من النار، إما بشفاعة الصالحين أو الشهداء أو الأنبياء، أو برحمة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث الشفاعة بأنه يخرج من النار، يحث ثلاث حثوات تبارك وتعالى يخرجهم من النار. إذن هذا ثابت في حديث الشفاعة، وأهل العلم عليه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فعندهم مرتكبوا الكبيرة التي هي دون الشرك لا يخرج صاحبها من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان. مؤلف يقول: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. لابد من هذا القيد، من مات على التوحيد هذا إن دخل النار فلا يخلد فيها. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون من ارتكب كبيرة، ويرون أنه لا يخلد في نار جهنم. خالفوا في هذا أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة أخرجوا صاحب الكبيرة من الإسلام. الخوارج قالوا هو كافر، هذا من حيث الاسم سموه كافرا، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم، أما يوم القيامة فاتفقوا على أنه مخلد في نار جهنم، وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله يذكر أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة يخالفون فيها الخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا في صاحب الكبيرة بأنه مؤمن كامل الإيمان، بما أنه مؤمن في قلبه مصدق، يعني في قلبه خلاص هذا مؤمن كامل الإيمان عند أكثر المرجئة، وعند مرجئة الفقهاء لابد أيضا من نطق باللسان، هذا يكون مؤمنا كامل الإيمان. وهذه المعاصي سواء كانت من الكبائر أو غيرها لا تؤثر في إيمانه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين، صاحب الكبيرة عنده الذي لم يفعل أو لم يقع في الشرك أو الكفر، ليس بكافر يعني، يكون ناقص الإيمان لا يكون كامل الإيمان، يكون ناقص الإيمان، وإذا مات على الذنوب فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن عذبه الله سبحانه وتعالى وادخله النار فهو غير مخلد في نار جهنم. ويعتمدون على أحاديث الشفاعة المتواترة في هذه الأخبار. هذا في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما نص عليه المؤلف. طب في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤلف ما تكلم بشيء، وتحدث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، أما في غيرهم فبعض أهل العلم ذهب إلى أنهم كذلك مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقرر هذا منهم الشارح. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فأخذ بهذا الإطلاق، ليس فيه تقييد بذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. على كل، المراد هو ما ذكرنا من التفريق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الخوارج والمرجئة في ذلك. قال: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله كما ذكرنا. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه إذا مات على الذنب ما لم يكن كافرا ولا مشركا بأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقصود من هذا أهل التوحيد. فقوله: وإن لم يكونوا تائبين، يعني إن ما كانوا لقوا الله سبحانه وتعالى على الذنب بدون توبة، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين يعني موحدين، يعني موحدين غير مشركين، فهم تحت المشيئة، خالف في هذا الخوارج والمرجئة كذلك. المرجئة يقولون بأنه لا يدخلون النار أصلا أصحاب الكبائر، لأنه مؤمن عندهم كامل الإيمان لا يدخل النار، صلى الله عليه وسلم. خطورة قول المرجئة عظيمة أيضا كخطورة قول الخوارج كذلك. الخوارج يقعون في الأمة تكثيرا وقتلا سفكا للدماء بسبب قولهم هذا، والمرجئة يعطلون أحكام الله سبحانه وتعالى. يعني شخص إذا قال أنا مؤمن كامل الإيمان بمجرد التصديق، إذا أذهب أزني وأسرق وأفعل كل شيء ما يضرني في إيماني ولا أدخل النار، خلاص إذا ما فائدة الأحكام هذه؟ كل أحكام باطلة ما عاد لها فائدة. هذه خطورة قول المرجئة. كل الأدلة في كتاب والسنة كثيرة ترد على هؤلاء. قال ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته بعد أن يدخلوا النار. قد جاء في حديث كثير النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فخروجهم من النار إما بفضل الله سبحانه وتعالى وإما بشفاعة الشافعين. وذكرنا حديث الشفاعة كثيرة موجودة في الصحيحين وغيرهما وهي متواترة، وأهل السنة والجماعة يأخذون بها. قال ثم يبعثهم إلى جنته، يعني يخرجهم من النار إلى الجنة. وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. منها ما في الصحيحين قال حديث أبي سعيد رضي الله عنه قد جاء فيه أنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فيدخلون الجنة فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، حتى إنهم يسمون في الجنة بالجهنميين. كل حديث موجودة في الصحيحين وغيرهما. قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. يعني أن الله سبحانه وتعالى تولى أهل الإيمان أهل معرفته الذين آمنوا به ولم يكفروا ولم يشركوا، تولاهم بأن ينجيهم من الخلود في نار جهنم من كان منهم صاحب كبيرة، ويعفو ويغفر للكثير منهم يتجاوز عنهم ولا يدخلهم النار أصلا. وفرق الله سبحانه وتعالى بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فلم يجعل هؤلاء كهؤلاء. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وقال تبارك وتعالى أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذه آيات تدل على التفريق بين هؤلاء وهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ميز بين هؤلاء وهؤلاء، بين أهل الطاعة وأهل المعصية، وبين أهل الكفر والإيمان في الدنيا وفي الآخرة. قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا دعاء ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. رقم 1823. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، هذا دعاء بالثبات. قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه بالثبات، بأن ندعو الله سبحانه وتعالى بالثبات دائما. علمنا أن نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونستحضر هذا الدعاء أيضا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ونكثر من الدعاء بالثبات، لأن هذا الأمر عظيم. هذه فتن مدلهمات وظلمات وطرق وضلالات كثيرة موجودة في الساحة، وخاصة في زماننا هذا، وكلما تأخر الزمان وطال الزمان بعدا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثرت الفتن وعظمت. فنحن بحاجة إلى الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسلامة من البدع والضلالات والشركيات والكفريات الموجودة والمنتشرة اليوم، والتي لها دعاء ينشطون عليها. ولها شياطين يدعون إليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق، وأن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث نراه اليوم بأعيننا واضحا، نرى أناسا يؤمنون ويكفرون في نفس اليوم، يؤمنون ويكفرون، عقائد مختلفة تنتشر كفرية بين الناس، يتبناها الشخص في الصباح ويمسي ينكرها، ويصبح يثبتها ويمسي ينكرها، وهكذا. ومجرد أن يدفع مال لشخص يصير من الدعاة لها ومن حامليها أفكار وعقائد كفرية يدعى لها اليوم من علمانية وليبرالية ودعوة إلى وحدة الأديان وغير ذلك من العقائد. رجل تجده اليوم سنيا، وغدا إذا جاءه رافضي ودفع له مالا يصير رافضيا، هذا موجود وبكثرة. يكون سنيا، وإذا جاءه بعثي أو علماني أو شيوعي ودفعوا له مالا صار منهم، ومن أسهل ما يكون. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نحن اليوم نعيش هذا الزمن، وإذا لم يثبتنا الله سبحانه وتعالى لنكونن من الخاسرين. فنسأل الله الثبات لنا ولكم. قال المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. البر هو الطائع المطيع الصالح، والفاجر هو الفاسق الفاسق الضال المنحرف، هذا فاجر. نصلي خلف هذا وهذا من أهل القبلة من المسلمين، هذا شرط أن يكون مسلما ولا يكون كافرا، سواء كان برا يعني صالحا أو كان فاجرا فاسقا. إذا كان مسلما، أما الصلاة خلف أهل البدع فهي محل خلاف بين السلف رضي الله عنه، والراجح في ذلك أن البدعة إذا لم تخرجه من الإسلام وبقي مسلما أن الصلاة خلفه جائزة صحيحة، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سئل عن الصلاة خلف من أرادوا قتله وحصروه رضي الله عنه، فسألوه عن الصلاة خلفهم فقال للسائل: الصلاة خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة خلف الفاجر، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الأمراء الذين يكونون في زمن في وقت يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. إذا الصلاة خلفهم صحيحة، إنها له نافلة، إذا ليست باطلة. هذا يدل على الصلاة خلف الفاجر. وهذا ذكره المؤلف رحمه الله للرد على الخوارج الذين لا يجزون الصلاة خلف الفاسق، فهؤلاء لا يقيمون الصلاة خلف الإمام الفاسق، فلا يصلون خلفه جمعا ولا أعيادا. وأهل السنة والجماعة يخالفونهم في هذا للأدلة التي ذكرنا. قال المؤلف: على من مات منهم، أي يصلون الجنازة على من مات من المسلمين. هذه الصلاة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. العبرة في الصلاة على الميت بأن يكون مسلما، إذا كان مسلما يصلى عليه، وإذا كان كافرا فلا تجوز الصلاة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا. بقي أمر من المسألة السابقة ما ذكرناه، وهو الصلاة خلف المستور. الصلاة خلف المستور، مستور الحال الذي لا يعرف حاله لكن يعرف أنه مسلم فقط. قال ابن تيمية رحمه الله: وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين. فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله.
وكلامه موجود في مجموع الفتاوى. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ولا ننزل أحدا منهم الجنة ولا جنة ولا نار، يعني لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا ما جاء فيه نص، إلا من جاء فيه نص، لأننا لا نعلم على ما ختم له. هذا هو السبب. وذكر أهل العلم خلافا في من لم يرد فيه نص لا في الكتاب ولا في السنة بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا أن المسلمين شهدوا له بالخير، المسلمين ومنهم أهل الحق شهدوا له بالخير والثناء الحسن، هل يشهد له بذلك أم لا؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وأما من له لسان صدق في الأمة، من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه، فهل يشهد له بذلك أي بالجنة؟ قال: هذا فيه نزاع بين أهل السنة، والأشبه أن يشهد له بذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. يريد المؤلف من هذا أننا لا نشهد على شخص بباطنه، هل هو مسلم، هل هو كافر، هل هو طائع، هل هو عاصي، الباطن هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم، لذلك نحن نحكم على الناس بما أظهروا لنا بالظهر فقط، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يؤخذون بالوحي يحاكمون بناء على ما ينزل فيهم من وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، بس نحكم عليكم بالظهر. قال: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين بما ظهر من أحوالهم. نعم، بعض المنافقين كان ينزل فيهم وحي يبين نفاقه، لكن المنافق كافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين، كي يعلمنا أن نحكم على الناس بما أظهروا لنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد: هل شققت عن قلبه؟ فالحكم على الناس بما أظهروا لنا بس، هذه عقيدتنا. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. الأصل حرمة دم المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل حرمة دم المسلم ولا يجوز قتله إلا من وجب عليه السيف بالدليل الشرعي، كالقاتل مثلا أو الزاني المحصن. القاتل يقتل والزاني المحصن يرجم، حتى القاتل حتى الموت. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه يعني مرتد. قال المؤلف رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ولا ندعو عليهم، خلاص نكتفي لهنا اليوم، نجي الباقي إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الضحاوية، وهو الدرس 19. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إلى آخر ما قال. أولا، يجب أن نعلم أن أهل السنة والجماعة جميعا على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأنها ليست في مرتبة واحدة، فهناك فرق بين الكبيرة والصغيرة. على هذا أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن بعد أن تقرر هذا، نحن بحاجة إلى معرفة الفرق بين الكبيرة والصغيرة. وقد أحسن
ابن تيمية رحمه الله القول في هذه المسألة، وكلامه موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 650، من أراده يرجع إليه. وخلاصة ما ذكره أن الكبيرة والصغيرة الفرق بينهما أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو حد في الآخرة، أو ما ليس فيه حد في الدنيا أو قال كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، لا نفس المعنى هذا. وقال أيضا ومعنى قول القائل، يعني هو نفس معنى قول القائل، وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة. ثم تكلم بكلام طيب في هذه المسألة، وقال الذهبي في كتابه الكبائر والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا أي إثما من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء وفيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد أو لعن على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد. هذا هو المشهور في الكبيرة. وما ليس بكبيرة فهو صغيرة، هذا هو الفرق بين الكبائر والصغائر، والتفريق ثابت بالأدلة التي ذكرنا من الكتاب ومن السنة ومن إجماع السلف الصالح رضي الله عنهم. بعد ذلك من ارتكب كبيرة من الكبائر ما حكمه؟ طبعا إذا تاب، تاب الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويتوب على عباده، إن الله يغفر الذنوب جميعا كما قال سبحانه وتعالى، فالإنسان إذا تاب توبة صادقة قبل منه. لكن الكلام الآن على من مات على الكبيرة، يعني ارتكب كبيرة ومات عليها ولم يتب منها. قال المؤلف وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يعني من دخل منهم النار، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على الذنب وكان موحدا أنه تحت المشيئة، أنه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء عفى عنه، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الكلام الآن يأتي بعد هذا، إذا مات صاحب الكبيرة على الكبيرة ولم يغفر الله له ودخل النار، وهذا موجود سيحصل هذا، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض الناس من الموحدين سيدخلون النار، حديث الشفاعة كثيرة في هذا. أي نعم. طيب إذا مات ودخل النار هذا، هل هو مخلد في نار جهنم أم سيخرج منها؟ هذا هو الذي تحدث عنه المؤلف هنا، ولا شك أنه سيخرج منها بما أن معه التوحيد، هذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية ومنها أحاديث الشفاعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وذكر في أحاديث الشفاعة الكثيرة، ما يدل على أن أهل الكبائر يخرجون من النار، إما بشفاعة الصالحين أو الشهداء أو الأنبياء، أو برحمة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث الشفاعة بأنه يخرج من النار، يحث ثلاث حثوات تبارك وتعالى يخرجهم من النار. إذن هذا ثابت في حديث الشفاعة، وأهل العلم عليه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فعندهم مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك لا يخرج صاحبها من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان. مؤلف يقول: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. لابد من هذا القيد، من مات على التوحيد هذا إن دخل النار فلا يخلد فيها. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون من ارتكب كبيرة ويرون أنه لا يخلد في نار جهنم. خالفوا في هذا أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة أخرجوا صاحب الكبيرة من الإسلام. الخوارج قالوا هو كافر، هذا من حيث الاسم سموه كافرا، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. أما يوم القيامة فاتفقوا على أنه مخلد في نار جهنم، وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله يذكر أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة يخالفون فيها الخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا في صاحب الكبيرة بأنه مؤمن كامل الإيمان، بما أنه مؤمن في قلبه مصدق، يعني في قلبه خلاص هذا مؤمن كامل الإيمان عند أكثر المرجئة، وعند مرجئة الفقهاء لابد أيضا من نطق باللسان، هذا يكون مؤمنا كامل الإيمان. وهذه المعاصي سواء كانت من الكبائر أو غيرها لا تؤثر في إيمانه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين، صاحب الكبيرة عنده الذي لم يفعل أو لم يقع في الشرك أو الكفر، ليس بكافر يعني، يكون ناقص الإيمان لا يكون كامل الإيمان، يكون ناقص الإيمان، وإذا مات على الذنوب فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن عذبه الله سبحانه وتعالى وادخله النار فهو غير مخلد في نار جهنم. ويعتمدون على أحاديث الشفاعة المتواترة في هذه الأخبار. هذا في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما نص عليه المؤلف. طب في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤلف ما تكلم بشيء، وتحدث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، أما في غيرهم
بعض أهل العلم ذهب إلى أنهم كذلك مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقرر هذا منهم الشارح. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فأخذ بهذا الإطلاق، ليس فيه تقييد بذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. على كل، المراد هو ما ذكرنا من التفريق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الخوارج والمرجئة في ذلك. قال: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله كما ذكرنا. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه إذا مات على الذنب ما لم يكن كافرا ولا مشركا، بأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقصود من هذا أهل التوحيد. فقوله: وإن لم يكونوا تائبين، يعني إن ما كانوا لقوا الله سبحانه وتعالى على الذنب بدون توبة، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، يعني موحدين، يعني موحدين غير مشركين، فهم تحت المشيئة، خالف في هذا الخوارج والمرجئة كذلك. المرجئة يقولون بأنه لا يدخلون النار أصلا أصحاب الكبائر، لأنه مؤمن عندهم كامل الإيمان لا يدخل النار، صلى الله عليه وسلم. خطورة قول المرجئة عظيمة أيضا كخطورة قول الخوارج كذلك. الخوارج يقعون في الأمة تكفيرا وقتلا سفكا للدماء بسبب قولهم هذا، والمرجئة يعطلون أحكام الله سبحانه وتعالى. لأن الشخص إذا قال أنا مؤمن كامل الإيمان بمجرد التصديق، إذا أذهب أزني وأسرق وأفعل كل شيء ما يضرني في إيماني ولا أدخل النار، خلاص إذا ما فائدة الأحكام هذه، كل أحكام باطلة ما عاد لها فائدة. هذه خطورة قول المرجئة. كل الأدلة في كتاب والسنة كثيرة ترد على هؤلاء. قال: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته بعد أن يدخلوا النار. قد جاء في حديث كثير النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فخروجهم من النار إما بفضل الله سبحانه وتعالى وإما بشفاعة الشافعين. وذكرنا حديث الشفاعة كثيرة موجودة في الصحيحين وغيرهما، وهي متواترة، وأهل السنة والجماعة يأخذون بها. قال: ثم يبعثهم إلى جنته، يعني يخرجهم من النار إلى الجنة. وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. منها ما في الصحيحين، قال حديث أبي سعيد رضي الله عنه قد جاء فيه أنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فيدخلون الجنة. فضل الله سبحانه وتعالى عليهم حتى إنهم يسمون في الجنة بالجهنميين، كلها حديث موجودة في الصحيحين وغيرهما. قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. يعني أن الله سبحانه وتعالى تولى أهل الإيمان أهل معرفته الذين آمنوا به ولم يكفروا ولم يشركوا، تولاهم بأن ينجيهم من الخلود في نار جهنم من كان منهم صاحب كبيرة، ويعفو ويغفر للكثير منهم ويتجاوز عنهم ولا يدخلهم النار أصلا. وفرق الله سبحانه وتعالى بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فلم يجعل هؤلاء كهؤلاء. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وقال تبارك وتعالى: أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذه آيات تدل على التفريق بين هؤلاء وهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ميز بين هؤلاء وهؤلاء، بين أهل الطاعة وأهل المعصية، وبين أهل الكفر والإيمان في الدنيا وفي الآخرة. قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا دعاء ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة رقم 1823. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا دعاء بالثبات. قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه بالثبات، بأن ندعو الله سبحانه وتعالى بالثبات دائما. علمنا أن نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ونستحضر هذا الدعاء أيضا في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ونكثر من الدعاء بالثبات، لأن هذا الأمر عظيم. هذه فتن مدلهمات وظلمات وطرق وضلالات كثيرة موجودة في الساحة، وخاصة في زماننا هذا. وكلما تأخر الزمان وطال الزمان بعدا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كثرت الفتن وعظمت. فنحن بحاجة إلى الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسلامة من البدع والضلالات والشركيات والكفريات الموجودة والمنتشرة اليوم، والتي لها دعاء ينشطون عليها. ولها شياطين يدعون إليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق، وأن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث نراه اليوم بأعيننا واضحا. نرى أناسا يؤمنون ويكفرون في نفس اليوم، يؤمنون ويكفرون. عقائد مختلفة تنتشر كفرية بين الناس، يتبناها الشخص في الصباح ويمسي ينكرها، ويصبح يثبتها ويمسي ينكرها، وهكذا. ومجرد أن يدفع مال لشخص يصير من الدعاة لها ومن حامليها أفكار وعقائد كفرية، يدعى لها اليوم من علمانية وليبرالية ودعوة إلى وحدة الأديان وغير ذلك من العقائد. رجل تجده اليوم سنيا، وغدا إذا جاءه رافضي ودفع له مالا يصير رافضيا، هذا موجود وبكثرة. يكون سنيا وإذا جاءه بعثي أو علماني أو شيوعي ودفعوا له مالا صار منهم، ومن أسهل ما يكون. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نحن اليوم نعيش هذا الزمن، وإذا لم يثبتنا الله سبحانه وتعالى لنكونن من الخاسرين، فنسأل الله الثبات لنا ولكم. قال المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. البر هو الطائع المطيع الصالح، والفاجر هو الفاسق الضال المنحرف، هذا فاجر. نصلي خلف هذا وهذا من أهل القبلة من المسلمين، هذا شرط أن يكون مسلما ولا يكون كافرا، سواء كان برا يعني صالحا أو كان فاجرا فاسقا، إذا كان مسلما. أما الصلاة خلف أهل البدع فهي محل خلاف بين السلف رضي الله عنه، والراجح في ذلك أن البدعة إذا لم تخرجه من الإسلام وبقي مسلما أن الصلاة خلفه جائزة صحيحة، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سئل عن الصلاة خلف من أرادوا قتله وحصروه رضي الله عنه، فسألوه عن الصلاة خلفهم، فقال للسائل: الصلاة خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة خلف الفاجر، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الأمراء الذين يكونون في زمن في وقت يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. إذا الصلاة خلفهم صحيحة، إنها له نافلة، إذا ليست باطلة. هذا يدل على الصلاة خلف الفاجر. وهذا ذكره المؤلف رحمه الله للرد على الخوارج الذين لا يجزون الصلاة خلف الفاسق، فهؤلاء لا يقيمون الصلاة خلف الإمام الفاسق، فلا يصلون خلفه جمعا ولا أعيادا. وأهل السنة والجماعة يخالفونهم في هذا للأدلة التي ذكرنا. قال المؤلف: على من مات منهم، أي يصلون الجنازة على من مات من المسلمين. هذه الصلاة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. العبرة بالصلاة على الميت بأن يكون مسلما، إذا كان مسلما يصلى عليه، وإذا كان كافرا فلا تجوز الصلاة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا. بقي أمر من المسألة السابقة ما ذكرناه، وهو الصلاة خلف المستور. الصلاة خلف المستور، مستور الحال الذي لا يعرف حاله لكن يعرف أنه مسلم فقط. قال ابن تيمية رحمه الله: وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين. فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وكلامه موجود في مجموع الفتاوى. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ولا ننزل أحدا منهم الجنة ولا جنة ولا نار، يعني لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا ما جاء فيه نص، إلا من جاء فيه نص، لأننا لا نعلم على ما ختم له. هذا هو السبب. وذكر أهل العلم خلافا في من لم يرد فيه نص لا في الكتاب ولا في السنة بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا أن المسلمين شهدوا له بالخير. المسلمين ومنهم أهل الحق شهدوا له بالخير والثناء الحسن، هل يشهد له بذلك أم لا؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وأما من له لسان صدق في الأمة، من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه، فهل يشهد له بذلك أي بالجنة؟ قال هذا فيه نزاع بين أهل السنة، والأشبه أن يشهد له بذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. يريد المؤلف من هذا أننا لا نشهد على شخص بباطنه، هل هو مسلم، هل هو كافر، هل هو طائع، هل هو عاصي. الباطن هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم، لذلك نحن نحكم على الناس بما أظهروا لنا بالظهر فقط، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يؤخذون بالوحي، يحاكمون بناء على ما ينزل فيهم من وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، بس نحكم عليكم بالظهر. قال: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين بما ظهر من أحوالهم. نعم، بعض المنافقين كان ينزل فيهم وحي يبين نفاقه، لكن المنافق كافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين كي يعلمنا أن نحكم على الناس بما أظهروا لنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد: هل شققت عن قلبه؟ فالحكم على الناس بما أظهروا لنا، بس هذه عقيدتنا. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. الأصل حرمة دم المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأصل حرمة دم المسلم، ولا يجوز قتله إلا من وجب عليه السيف بالدليل الشرعي، كالقاتل مثلا أو الزاني المحصن. القاتل يقتل والزاني المحصن يرجم، حتى القاتل حتى الموت. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه يعني مرتد. قال المؤلف رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا
ولا ندعو عليهم خلاص نكتفي لهنا اليوم نجي الباقي إلى الدرس القادم إن شاء الله والحمد لله.